رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صناعة القائد هي من أهم الأمور التي كان يعتني بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لما هاجر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كان في حس النبي صلى الله عليه وسلم وتخطيطه أن من أهم القواعد الأساسية التي تبنى عليها الدولة المدنية أربعة أمور: البناء الداخلي، والبناء الاقتصادي، والبناء الإعلامي، والبناء العسكري. أي دولة تريد أن تقيم مشروعا حضاريا، بناء جديدا في دولتها، لابد أن تتفق إلى هذه الأمور الأربعة. البناء الداخلي حتى لا يصير عند الشعب مشاكل وأمور لا يستطيعون حلها، إضافة إلى الحلول للتكافل وقضايا الإخاء الداخلي، التكافل الاجتماعي والبناء الداخلي. والشيء الثاني اللي هو البناء الاقتصادي، فلابد أن تكون هناك سوق وتكون هناك تجارة مفتوحة وواضحة حتى يستطيع الناس أن يعيشوا في هذه المدينة. والشيء الثالث وسائل الإعلام، أن وسائل الإعلام هي التربية والتوجيه والإرشاد والثقافة. والأمر الرابع هو العسكرية، حتى يستطيع أصحاب هذه المدينة مقاومة أي اعتداء خارجي. هذه الأمور الأربعة المسلم بها تفطن لها النبي صلى الله عليه وسلم. أول خطوة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طبعا عندنا المؤاخاة وعندنا بناء المسجد. المؤاخاة اللي هو البناء الداخلي، كل أخ له علاقة مع أخيه الآخر، وحتى تتوطد هذه العلاقة امتزاج بين مهاجرين وأنصار، قوم أتوا من مكة المكرمة وقوم موجودون في المدينة المنورة. طبعا هناك قبائل، هناك عادات، هناك أفكار، هناك أمور خاصة، ومع ذلك كله هذا الامتزاج هو عبارة عن امتزاج قوات، بحيث أن عنده بعض الشوائب أو عنده بعض المشكلات أو عنده بعض الأخطاء تذوب في ظل المجتمع المسلم. ولاحظنا هذا في حج النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. في حجة الوداع أكثر من 100,000 قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم في الطريق أتته القبائل من عدة أماكن حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى مكة. العجيب كما يروي أهل السير أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يقص شعره في منى، كل الصحابة ابتدوا إلى أخذ شعراته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وإذا خرج ريق الشريف كلهم قدموا عليه، يعني 100,000 أو يزيدون كلهم يريدون أن يقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويروا ما يفعل، خذوا عني مناسككم. ومع ذلك لم يؤثر في السيرة أن أحدا من الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، إلا حادثة واحدة، هو الرجل الذي وقصته دابته، يعني ليس من الازدحام إنما من الدابة هي التي أسقطته. فتعرفنا على أن الحاج إذا كان هناك حادث أو أمر ما مات، فإنما يأتي يوم القيامة ملبيا ويدفن بإحرامه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قارنوا هذا الوضع بوضعنا اليوم بالأخبار والمعلومات التي يعني تأتينا بالحج، كم من الأموات، العشرات وأحيانا سنوات المئات من الحجاج بسبب التزاحم الشديد، مع أن الثقافة أكثر من العهد النبوي، المعلومات أكثر من العهد النبوي، الإرشادات الصحية والطبية والقوانين أكثر. وهؤلاء الذين أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم أعراب، ولكن ذابت أخلاقهم وسلوكياتهم من خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هؤلاء. كل يربي الآخر، يعلم الآخر، يؤثر الآخر، يوجه الآخر، فحصل هذا الذوبان، فالأخطاء قلت في ذلك العهد. إذن هم قوم يبادرون بالتربية من أنفسهم وتذوب عندهم الأخلاق الرذيلة والأخلاق السيئة. إذن البناء الداخلي أول ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم تكون عنده زوجتان فيقدم يقول اختار أفضل الزوجات. لو قارن هذا اليوم يصعب أن تفكر بالأفضل لأخيك، أن تكون عندك زوجة فتقول اختار الأفضل، هذا من أصعب الأمور على النفس. لكن كما وصف رواة السيرة، خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، أدركوا أن الآخرة هي المستقر، وأن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو فيه الخير والبركة والأفضل والأحسن. ومما رباه النبي صلى الله عليه وسلم الإيثار في البناء الداخلي، كانوا يؤثرون بعضهم على بعض ويقدمون النصائح التوجيهية، كل منهم ينصح أخاه الآخر، ولذلك حصلت المقارنة بين كل صحابي وآخر. الثاني البناء الاقتصادي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، وهذه من خبرة الداعي ومن حكمة القائد أنه ينظر إلى الأوضاع وينزل إلى الميدان، لا تكون تقاريره وأخباره وبرامجه وأهدافه من برج عاجي، ينزل إلى الميدان ويرى واقع الناس. فرأى أن اليهود هم الذين قد ملكوا السوق، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم إنشاء سوق خاص بالمدينة، وأنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المؤاخاة الأولى كان أحدهم يطلب من أخيه أن يعطيه المال وأن يأكل عنده ويشرب، فقل لا، دلوني على سوق المدينة، أنزل بنفسي وأتاجر. ولذلك كان أبو بكر من أكبر التجار، وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعشرات من رجال النبي صلى الله عليه وسلم هم من التجار. فكم الآن الدعوة بحاجة أن يكون من أصناف الدعوة وناس يملكون المال وينزلون إلى السوق، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول عن أبي حنيفة، كان يتاجر في الأقمشة، يقول لولا مال أبي حنيفة ما جلسنا لكم على هذا الكرسي، أي مجلس الدرس والإقراء. أبو حنيفة هو الذي كان يعطيه المال وينفق عليه، لأن الأوقات تتوزع، واحد يلقي الدروس ويحضرها ويهتم بها، وقوم آخرون يشتغلون في التجارة فيعطون هذا المال. فهذا من بذل الأسباب، ناس يتخصصون في جانب وآخر في التجارة. الأمر أو البناء الثالث الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم هو البناء الإعلامي والثقافة والتربية، وكانت هذه في المسجد. وضع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة يعلمون إخوانهم، حتى لما جاء عمر بن عبسة فسأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يراه ويلاحظه، فكان إخوانه يعلمونه. وحتى ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الدرس الذي كان يقيمه كما في الصحيح قبل صلاة الفجر، قبل أن يأتي وقت الفجر كان الدرس الذي يلقى على صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موطن التعليم وموطن التوجيه وموطن الإقراء، بل كانت فيه تفسير الأحلام بعد صلاة الفجر، من عنده أحلام ورؤى وقضايا نفسية يعبرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. إذن موطن التربية والتعليم والإرشاد كان في المسجد. بقي البناء الرابع والأخير وهو البناء العسكري، كيف نقاوم أعداء الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مجموعة من الصحابة فتعلموا البناء العسكري والخطط العسكرية وبعض الأجهزة التي كانت موجودة في اليمن ولم تكن موجودة في المدينة، فتعلمها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واستخدموها في حصار الطائف. لأول مرة يستخدم المسلمون رمي المنجنيق، الحجارة التي ترمى من فوق الأسوار إلى أصحاب الطائف وأهل الطائف، وفتحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التخطيط وهذا البناء وهذه النظرات الاستراتيجية من النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة تدل على أفق واسع من أفق البناء الديني النبوي. القائد اليوم والداعية الملهم هو الذي ينزل إلى الميدان ويحسن التعليم والتوجيه والإرشاد، ومن أراد أن تكون له المجموعات الناضجة الفاعلة في المجتمع لا بد أن يخطط في التعليم. ولذلك مهاتير محمد رائد نهضة ماليزيا لما زار الأب لبوش في أمريكا فأراه البرج العالي، برج التجارة الأمريكي، فنظر إليه وقال هذان البرجان أطول برجين في العالم. فقال له مهاتير محمد القائد المسلم بعد قريب أو بعد قليل سترى برجين أكبر منهما. وعاد مهاتير محمد الرجل المسلم إلى ماليزيا وبنى البرجين توماس المشهورين الآن، وهما أكبر من برجي التجارة العالميين. من الذين بناهما؟ المسلمون وأبناء ماليزيا. هذا البناء هو البناء الاقتصادي، لذلك ماليزيا اليوم من أكبر دول العالم بناء اقتصاديا. ونظر إلى التعليم فوجد أن التعليم ضعيف في ماليزيا، والآن نسبة التعليم في ماليزيا 90% من الذين يتعلمون ويبادرون بالدراسة والتوجيه الثقافي. توجد قنوات تعليم في ماليزيا مجانية، توجد منح دراسية لمن أراد أن يتعلم من شباب وفتيات ماليزيا. إذن نهضة عسكرية ونهضة اقتصادية ونهضة تعليمية، وأيضا مما صنعه مهاتير محمد التعايش الذي قلناه في البداية، البناء الأخوي. لا توجد جاليات، جالية مسلمة، جالية صينية، بعض البوذيين أو الهنديين الذين لهم دين وبعضهم لا دين لهم، كلهم موجودون في ماليزيا، وتجد بينهم التآلف والمحبة والتجانس والتعايش، ولا أحد يغضب من أحد. بل إنني عجبت في زيارتي للسوق في ماليزيا، كنت أسأل عن قطعة قماش، وهذا من التفوق الاقتصادي والتعايش والبناء الداخلي، فأقول لحدهم عندك هذا النوع من الملابس؟ فيقول لا ليس موجودا عندي، موجود عند محل آخر. فيقوم هو بنفسه ويذهب إلى المحل الآخر فيرشدني إليه، وأحيانا أعرف أن عند فلان هذا الرجل قطعة من القماش معينة، فأسأل طرف آخر حتى أتأكد بنفسي، فيأتي الثاني فيدلني على نفس المحل، يعني يخرج من محله إلى المحل الآخر. هذه النفسية الموجودة الآن في ماليزيا هي أحد أسباب نهضتها وقوتها. ومن رأى ماليزيا يجد أن أغلب دول أوروبا من السياح والأجانب يأتون إليها ويمكثون فيها فترات طويلة ويتمتعون بأخلاق أهلها والتعامل الراقي الذي يتعامل به هؤلاء. بناء داخلي، بناء اقتصادي، بناء تثقيفي تعليمي توجيهي، والبناء القوة وهو البناء العسكري الذي به يستطيع المسلمون أن يعزوا أنفسهم. القائد الناجح هو الذي يفكر في عوامل القوة، وليست قوة دائما هي قوة السلاح، أحيانا تكون القوة هي قوة المحجة، يفكر في التجارة، في الأموال، وكيف يكون له مجموعة من إخوانه يساندونهم في هذا الأمر، وكذلك قوة البناء الداخلي حتى لا يختلفوا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مع الصحابة في الصفوف صفوف الصلاة يقول لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقد يقول الإنسان ما علاقة اختلاف القلوب في صفوف الصلاة؟ إن هذا هو الموقف العملي، إذا استطاع أن يلين كل منهم إلى الطرف الآخر كما قال عليه الصلاة والسلام لينوا في يد إخوانكم، فسيستطيعون أن يلينوا في حياتهم الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القوة في ديننا والثبات عليه، وإلى يوم آخر من أيام المدينة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.